السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الصيام، كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، أحسنت. إذن باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. فثلاث مسائل في عنوان الباب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، وأيضا استحباب تأخير السحور، وكذلك استحباب تعجيل الفطور أو الفطر. السحور سنة مؤكدة، ونقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ندبه واستحبابه في فتح الباري المجلد الرابع 139، ولو أنها كلها أوامر منه صلى الله عليه وسلم بالسحور وبالحرص على السحور، لكن الإجماع على ندبه واستحبابه وأن الأمر للاستحباب. أول حديث في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث المتفق عليه في بيان فضيلة السحور أو فضل السحور وأنه بركة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة، مخالفة أهل الكتاب، التقوي به على العبادة، الزيادة في النشاط، مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، تدارك نية الصوم لمن أغفلها. هذه الجهات التي ذكرها الحافظ ابن حجر بالنسبة لمعنى البركة في السحور، البركة في السحور. ذكر ذلك تحت حديث 1923 من صحيح البخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري. فهذا يدل على فضل السحور وبعض حكم السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل السحور وبين أيضا أنه فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فقد روى أيضا مسلم في صحيحه 1096 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. وأيضا جاء عن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. والسحور. وأيضا جاء في حديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده وهو في صحيح الجامع الصغير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور بركة، السحور أكلة بركة فلا تدعوه، فلا تدعوه يعني لا تتركوا السحور، لا تتركوا السحور لأنه أكلة بركة. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فلو شرب جرعة من ماء بنية السحور فهو يثاب على أجر السحور وتناله بركة السحور بإذن الله عز وجل. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وتأتي الرحمات من رب العالمين على المتسحر، والملائكة تدعو له بالرحمة والمغفرة لهذا المتسحر، وهذا يدل على فضل السحور. كذلك يستحب تأخيره أيضا، تأخير السحور إلى قبيل الفجر، ويأتي الحديث الذي بعده يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: في حديث زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60 يعني آية.
نعم. هذا أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أنس، أنس بن مالك يروي عن زيد بن ثابت صحابي يروي عن صحابي رضي الله عنهما أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، تسحروا ثم قاموا إلى صلاة الفجر. قلت، يقول أنس: كم بينهما؟ كم بين السحور وبين صلاة الصبح؟ قال: قدر 50 أو 60 يعني آية، قدر قراءة 50 أو 60 آية. هذا الوقت يكفي للوضوء وللاستعداد لصلاة الصبح. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر كما دل عليه هذا الحديث. والسحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب، من مأكول أو مشروب كما مر الحديث حديث قبل ذلك: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. هذا يكفي لينال أجر السحور. وهذا الحديث ليس فيه دليل على الإمساك الذي أحدثه الناس من المتأخرين، الإمساك عن الطعام والشراب قبل الفجر ليس فيه دليل، بل دلت الأحاديث السابقة في الدرس السابق على أن وقت السحور إلى طلوع الفجر من الكتاب والسنة، بل لمن لم يقضي حاجته من السحور لا يضعه ولو أذن الفجر، كما مر معنا الحديث: إذا سمع أحدكم النداء ولإناءه في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث مر معنا، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا جاء من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أبو أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله أشرب؟ قال: أشرب، فشربها. وهذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت حديث 1394، تحت حديث 1394 تحت هذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة، حديث قصة عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث ليس فيه دليل على الإمساك قبل الفجر، لأنه لم يكن هذا الإمساك في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر،
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما داموا يعجلون الفطر يعني إذا غربت الشمس أفطروا فهم في خير، أما إذا أخروا الفطور إلى طلوع الليل أو طلوع القمر كما فعل بعض المتأخرين فهم ليسوا في خير، ليسوا بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ثمرات وفوائد تعجيل الفطر، ويكفي أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أيضا في بيان فضل تعجيل الفطر. ويقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين أصله. وتعجيل الفطر أيضا فيه مخالفة للضالين والمغضوب عليهم، للضالين والمغضوب عليهم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن حبان وسنده حسن. حديث لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فتعجيل الفطر فيه مخالفة للضالين والمغضوب عليهم. وهكذا أيضا الفطر مستحب، وجاء أيضا عن بعض السلف وجاءت فيه حديث صحيحة تبين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطر كما سيأتي بعد قليل. وأيضا من فوائد وثمرات تعجيل الفطر أيضا مثل ما ذكرنا أنه اتباع لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتزاز بها وتمسك بها، وهذا يكفي في فضلها، في فضل تعجيل الفطر. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه تحت باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، يعني بيان وقت إفطار الصائم. انقضاء الصوم يعني انتهاء صوم الصائم في هذا اليوم، وخروج النهار ذهاب النهار، إدبار النهار ودخول الليل. فهذا الباب في بيان وقت إفطار الصائم آخر النهار وأول الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا من هذه الجهة، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يقل إذا أذن المغرب، ولكنه قال وغربت الشمس. إذن وقت انقضاء الصوم وقت إفطار الصائم هو غروب الشمس، ما دام غاب قرص الشمس كاملا هنا يفطر الصائم، لا ينتظر طلوع النجم، لا ينتظر طلوع النجم ولكن أو سواد الليل، لا يكفي غروب الشمس. فهذا الحديث حديث واضح وهو في الصحيحين: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، حل إفطار الصائم، جاز إفطار الصائم. والحديث الذي بعده أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له، فشرب ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
نعم، أيضا هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا صياما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأيضا جاء في الصحيحين: فلما غابت الشمس، هذا جاء أيضا في الصحيحين، فقال لرجل فلما غابت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: انزل فاجدح لي، يعني انزل فاعد الطعام، طعام الإفطار. قال: يا رسول الله الشمس، يعني كأنه يظن أنه لا زالت الشمس، حتى في رواية مسلم: لو أمسيت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لي، يعني صنع الطعام، ضع الطعام لي حتى أفطر. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بيده هاهنا، يعني أشار بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. فهذا الحديث أيضا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الإفطار عند غروب الشمس، أمر هذا الرجل أن ينزل فيجدح له، يعني يعد طعام الإفطار. فشرب صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمره الذي جاء ببيان: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالصائم يفطر إذا غربت الشمس، ولو تأخر أذان المغرب. وجاء أيضا تطبيق هذا الأمر من فعل أنس رضي الله عنه، فعند ابن أبي شيبة رضي الله عنه رحمه الله تحت حديث 8956 عن أنس أنه كان يصعد الجارية فوق البيت، فيقول: إذا استوى الأفق فآذنيني، أعلميني، يعني إذا غابت الشمس أعلميني حتى أفطر. وعند ابن أبي شيبة أيضا قبل هذا الأثر أن أنسا كان يبعث ربيبة له تصعد ظهر الدار، فلما غربت الشمس أذن فيأكل ونأكل، فإذا فرغ أقيمت الصلاة، فيقوم يصلي ونصلي معه. إذن كان يبعث ربيبة له تصعد ظهر الدار، فلما غربت الشمس، تنظر إلى غروب الشمس من حرصه رضي الله عنه على تعجيل الإفطار، فلما غربت الشمس أذن فيأكل ونأكل، فإذا فرغ أقيمت الصلاة، فيقوم يصلي ونصلي معه. والفطر يكون قبل صلاة المغرب، فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود عن أنس بسند حسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. وهذا الحديث إسناده حسن، ويدل على تعجيله صلى الله عليه وسلم للإفطار، كان يفطر قبل أن يصلي المغرب، يأكل شيئا أو يشرب شيئا إذا غربت الشمس ثم يصلي المغرب، لأن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. فهذه ثلاث من أخلاق النبوة أخذها أبو الدرداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موقوف عليه وهو مرفوع حكما. ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. والحديث في صحيح الجامع الصغير 3838. وقال الألباني رحمه الله هنا صح موقوفا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو في حكم المرفوع لا سيما وله شاهد، شاهد مرفوع من حديث ابن عباس مخرج في صفة الصلاة، مخرج في صفة الصلاة. وإذن الإفطار يكون عند غروب الشمس، بل يكون قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
نعم، هذا باب النهي عن الوصال في الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: لست، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. الوصال يعني مواصلة الصيام، فهو صام يوما كاملا وجاء وقت غروب الشمس فيكمل، لا يفطر عند غروب الشمس، يكمل إلى يوم أو يومين. كان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام إلى 3 أيام لا يفطر إلا في اليوم آخر اليوم الثالث. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر العلة والسبب: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. فيطعمه الله عز وجل ويسقيه، ليس كبقية الناس. وهذا برهان وآية على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصوصياته، لأنه الوصال إلى 3 أيام من خصوصياته، لأنه نهى هذه الأمة عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وفهم بعض الصحابة أن النهي هنا يعني هو خلاف الأفضل، هو مكروه وخلاف الأفضل في بداية الأمر، لكنه بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي هنا للتحريم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أيضا هذان أيضا حديثان آخران في هذا الباب، باب النهي عن الوصال في الصوم. وحديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا، لأنهم فهموا أن النهي هنا خلاف الأفضل، هذا في البداية، فأبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم صلى الله عليه وسلم لينكل بهم، ليبين لهم أن مخالفة ما قاله فيه المشقة عليهم. واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال. رأوا الهلال يعني ظهر هلال شوال، ظهر هلال شوال. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لزدتكم. لواصل بهم يوما ثالثا ورابعا وخامسا حتى يريهم المشقة من الوصال. لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم، كالتنكيل لهم، كالمنكل لهم، جاء في البخاري، حين أبوا أن ينتهوا. وحديث أبي هريرة أيضا الثاني الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. إياكم، يحذرهم من الوصال في الصوم، يحذرهم من الوصال في الصوم مرتين إياكم والوصال. قيل أنك تواصل، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تكلفوا من الأعمال والعبادات وأحبوا منها ما تطيقونه وتقدرون عليه. لا تشقوا على أنفسكم في العبادة، لا تشقوا على أنفسكم، اكفلوا من العمل ما تطيقون. تكلفوا، اكلفوا يعني تكلفوا من الأعمال وأحبوا من الأعمال الصالحة والعبادات ما تطيقونه وتقدرون عليه، وتقدرون عليه. فأيضا هنا نهى عن الوصال. نعم.
وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين.
نعم. أيضا هذا الحديثان في نفس الباب، باب النهي عن الوصال في الصوم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذين يواصلون هم من المتعمقين، من المتنطعين في الدين، لأنهم لم يلتزموا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم واصلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مد بي الشهر، يعني لأنه ظهر هلال شوال، لم يبقى وقت للصيام، انتهى رمضان، لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. فوصفهم بهذا الوصف وهو تنطع والتعمق في الدين. قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين، يعني أصير يطعمني ربي ويسقين. وحديث عائشة آخر حديث في الباب، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة بهذه الأمة نهاهم عن الوصال، لكنه كان يواصل صلى الله عليه وسلم، وبين السبب، وبين السبب: إني أظل يطعمني ربي ويسقين، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. هذه روايات هذه الأحاديث في مسألة الوصال في الصيام، أنه لا يجوز الوصال، وجاء الاستثناء في أحاديث أخرى إلى الليل، إلى السحور، إلى قبل السحور يجوز الوصال، فمن أراد أن يواصل يواصل إلى السحور، لا بد أن يتسحر، لا يواصل يومين كاملين، إنما يواصل إلى الثلث الأخير من الليل، ثم يجب عليه أن يفطر ويتسحر لليوم الثاني، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
نعم، كان أملككم لإربه. هذان حديثان هنا حديثان متفق عليهما، وفي باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، يعني إذا أمن على نفسه، إذا أمن على نفسه الوقوع في الجماع فيجوز له التقبيل لزوجته وهو صائم. وأيضا في الحديث الثاني المباشرة، أيضا المباشرة إلصاق الجسد بالجسد، أيضا يجوز للصائم أن يفعل ذلك مع زوجته بشرط الأمن على نفسه من الوقوع في الجماع. أمن الوقوع في الجماع. وهذان الحديثان حديث عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت رضي الله عنها. وهكذا الحديث الذي بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه، أملككم لأربه، أملككم لشهوته صلى الله عليه وسلم. فهذا هذان الحديثان فيهما مسألة حكم المباشرة والقبلة للصائم، وماذا لو فعل هذا الفعل وأنزل، ماذا هو الحكم؟ إذن هما مسألتان، مسألة حكم المباشرة والقبلة للصائم، ومسألة نزول المني بالمباشرة أو القبلة أو النظر أو التفكير أو الاستمناء. فهاتان مسألتان نتكلم عنهما ونذكر الخلاف في هاتين المسألتين. فالمسألة الأولى حكم المباشرة والقبلة للصائم، اختلف العلماء فيها على 5 أقوال. فالقول الأول بالتحريم، تحريم المباشرة والقبلة للصائم، قالوا سدا للذريعة، سدا للذريعة. وأيضا القول الثاني القول بالكراهة، أن القبلة والمباشرة مكروهة، قالوا لأن الذي يباشر ويقبل لا يأمن حدوث الشهوة، لا يأمن حدوث الشهوة. والقول الثالث القول بالاستحباب، يستحب القبلة والمباشرة للصائم، وهذا قول ابن حزم ومن معه، قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. وراوية الحديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يقبل وهو صائم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام أحمد في المسند. فقال هؤلاء باستحباب القبلة والمباشر الصائم، يعني من قبل وباشر وهو صائم فعمل أمرا مستحبا يثاب عليه ويؤجر عليه، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول كان يقبل وهو صائم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تأسوا به في هذا الأمر، قول عائشة رضي الله عنها. القول الرابع القول بالجواز للشيخ الكبير، قالوا الشيخ الكبير يجوز له يقبل ويباشر، أما الشاب فلا يقبل ولا يباشر، فلا يقبل ولا يباشر. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، حديث في سنن أبي داود رحمه الله. والقول الخامس القول بالجواز مطلقا، وهو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء. والراجع من هذه الأقوال بناء على هذه الأدلة وبناء على فعله صلى الله عليه وسلم وبناء على قواعد الشرع في مسألة المفطرات للصائم، الراجع هو أنه يجوز للصائم أن يباشر وأن يقبل إذا أمن على نفسه الوقوع في الجماع، لأنه إذا وقع في الجماع فسد صومه، فسد صومه عليه القضاء والكفارة. إذن إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في الجماع فلا يجوز له أن يقبل ويباشر، أما إذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الجماع فيجوز له أن يباشر وأن يقبل. وهذا دليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، فهذا دليل للجواز، لا يمكن أن يكون هذا أمرا محرما أو مكروها ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قولها بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه، كان يملك شهوته، يأمن على نفسه من الوقوع في الجماع. فقول عائشة رضي الله عنها هذا قيد مهم هو الذي سبب ترجيح هذا القول. إذا القول الراجح يجوز للصائم أن يباشر ويقبل إذا أمن على نفسه الوقوع في الجماع، يستطيع أن يمسك نفسه لا يقع في الجماع، لا يقع في الجماع فيفسد صومه، فيفسد صومه. والدليل حديث عائشة هنا، وحديث وأيضا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كذلك أيضا عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا عمر بن أبي سلمة ولد أم سلمة رضي الله عنها، فيسأل السؤال، فقال اسأل أمك. فسأل أمه أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقبل وهو صائم. قال الشوكاني رحمه الله قوله كان يقبل فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم. قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. فذكر الشوكاني رحمه الله قول الحافظ النووي أنه لا خلاف أنها لا تبطل الصوم، يعني تقبيل الصائم زوجته لا يبطل الصوم بالاتفاق، لا خلاف يقول النووي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفرق بين المضمضة وبين القبلة؟ أنت لم تفعل أمرا خطأ كما أنك تتمضمض وأنت صائم، فالقبلة مثل المضمضة. أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس به، يعني لا يضر الصوم المضمضة بالماء يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يعني ما الفرق بين المضمضة والقبلة. والحديث في صحيح سنن أبي داود 2385 الحديث. كذلك أيضا جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، تزوجها ودخل بها في شهر رمضان. فيسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، فهل لي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال ابن عباس هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال قبل. ثم قال فهل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ فقال له هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال باشر. ثم قال هل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال وهل تملك نفسك؟ قال نعم. قال أضرب. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني رحمه الله في شريط سلسلة الهدى والنور 693 رقم الشريط. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه يذكر فيه القيد هل تملك نفسك. إذن الراجح أنه يجوز للصائم أن يباشر ويقبل إذا أمن على نفسه الوقوع في الجماع، دل على ذلك الأدلة التي ذكرناها والآثار أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن حزم رحمه الله وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فيهما سنة حسنة نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا، ذكر ذلك في المحلى. فما هو الجواب على أدلة جمهور العلماء أو بعض العلماء الذين قالوا بأنه لا تجوز المباشرة محرمة القبلة والمباشرة، وقالوا سدا للذريعة، وأيضا قالوا لقول الله عز وجل فالآن باشرهن أي بالليل باشرهن، معناته في النهار لا تباشرهن. فالجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل، وقد أباح المباشرة نهارا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه. هذا جواب على استدلالهم بالآية في قول الله عز وجل فالآن باشرهن، فالآية هذه لا تدل على المباشرة التي الجسد بالجسد، ولكن تدل على باشرون بمعنى الجماع، يحرم على الصائم في نهار رمضان الجماع، لكن في الليل قال فالآن باشرهن، أي بالليل، أي بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، فهو المفسر لهذه الآية صلى الله عليه وسلم. فلو كان لو كانت القبلة والمباشرة محرمة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الآية دليل على تحريم المباشرة للصائم لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله مع زوجاته، فزوجاته باشرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال مباشرة من خصائصه، لأنه جاء عن أيضا أمهات المؤمنين المباشرة، وهكذا أيضا عن بعض السلف كما مر معنا. فقالوا أيضا لا تجول قبل الصائم لأنها مفتاح الجماع، فيقال لهم أيضا المضمضة هي أول الشرب ومفتاح الشرب، لا تنقض الصوم، والشرب ناقض للصوم، فالمضمضة مفتاح الشرب، فالمضمضة أجهزها الإسلام، فإذا كانت القبلة مفتاح الجماع فهي جائزة، ليست كالجماع في الحكم، كما أن المضمضة ليست كشرب الماء في الحكم الشرعي، كذلك القبلة لا تنقض الصوم، ولو كانت ناقضة للصوم ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها السلف الصالح. أما الذين فرقوا بين الشاب والشيخ فأجازوها للشيخ وحرموا القبلة والمباشرة على الشاب، استدلوا بحديث أبي هريرة في سنن أبي داود، والجواب أن هذا الحديث ضعيف كما قال ابن حجر وابن القيم. ابن حجر في المجلد الرابع 150 ضعف الحديث، كذلك أيضا قبله الحافظ ابن القيم في زاد المعاد، كذلك الشوكاني أيضا من المتأخرين في نيل الأوطار في المجلد الرابع، حديث ضعيف مخالف لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني، فهي كانت شابة رضي الله عنها، كانت شابة رضي الله عنها. والحديث رواه النسائي. وقال الألباني رحمه الله تقبيل الصائم لزوجته إما أن يكون شابا أو شيخا أو كهلا، فإذا كان شابا إن فعل ذلك جاز، وبالأولى يجوز لغيره، ويقال له لا تفعل لأنه قد يخشى عليك من الوقوع في الجماع فتندم على ذلك، فمن كان من الشباب صاحب عزم وحزم يملك إرادته فله أن يقبل وله أن يباشر. هذا شريط في أحكام الصيام. إذن تبين مما سبق جواز المباشرة والقبلة للصائم إذا أمن على نفسه الوقوع في الجماع، ولأنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإنما العبرة بمن يملك شهوته، العبرة بمن يملك شهوته. المسألة الثانية، فإذا قبل أو باشر وأنزل أو إذا نظر إلى زوجته بشهوة أو فكر في شهوة أو استمنى، فهل يبطل صومه؟ فهذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنزال المني بتقبيل أو مباشرة أو استمناء من مبطلات الصوم، ومنهم من قال لا، لا يفطر، ليست من مبطلات الصوم، واختلفوا في إنزال المني بالنظر والتفكر، فمنهم من جعله مفطرا ومنهم لا، واختلفوا هل عليه القضاء والكفارة أم القضاء. هذا الخلاف مشهور، فأكثر أهل العلم على أن إنزال المني بتقبيل أو مباشرة أو استمناء من المفطرات، واختلفوا في الإنزال بالنظر والتفكر، وأكثرهم بأنه لا يفطر، خلاف قديم في هذه المسألة. فرقوا بين الإنزال بالنظر والتفكر فقالوا لا يفطر، وأما الإنزال بالمباشرة والتقبيل والاستمناء يفطر، خلاف قديم، واستدلوا بأن إنزال المني متعمدا من المفطرات بقوله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري، قالوا يدع شهوته من أجلي وإنزال المني من الشهوة، هكذا قالوا، المني شهوة فيجب ترك إنزال المني كما يترك الطعام والشراب. واختلفوا هل عليه القضاء فقط لأنه أفطر يومه أم عليه القضاء والكفارة قياسا على المجامع في نهار رمضان، وأكثرهم أن عليه القضاء ليس عليه الكفارة. وقال بعض أهل العلم أن إنزال المني بغير جماع لا يفطر، لأنه لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من هدي السلف ولا من الإجماع ولا قول صحابي واحد على أن إنزال المني من المفطرات. وهذا القول بأن إنزال المني بغير جماع لا يفطر هو قول بعض السلف وقول ابن حزم في المحلة والشوكاني في نيل الأوطار والصنعاني أيضا في سبل السلام والألباني أيضا وغيرهم، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. لماذا؟ لما يلي: أولا أنه لم يأتي نص من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قول صحابي واحد على كراهية الإنزال بالنسبة للصائم، فكيف يفسد الصوم؟ كيف يفسد الصوم ولا يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قول صحابي واحد، فكيف يفسد الصوم؟ بل ثبت عن بعض السلف ما يدل على أن الإنزال بغير جماع لا يفطر الصائم. ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا ووصله ابن أبي شيبة أن جابر بن زيد رضي الله عنه سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، أن جابر بن زيد رضي الله عنه سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا ويتم صومه، لا يفطر ويتم صومه. هذا في صحيح الإمام البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة. قال الألباني رحمه الله: ثبت عن عائشة وسعد وغيرهما بأن المباشرة لا تفطر ولو اقترن معها إنزال، ولو اقترن معها إنزال. شريط 693 من الهدى والنور. وأثر سعد بن أبي شيبة عند ابن أبي شيبة سعد بن أبي وقاص الذي أشار إليه الألباني رحمه الله قال: ثبت عن عائشة وسعد وغيرهما أن المباشرة لا تفطر ولو اقترن معها إنزال. فأثر سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة في المجلد الثاني 167. ويقال للمخالف: إن جميع الأحكام التي ذكرت تتعلق بالجماع فقط، فالمراد بالشهوة التي يدعها الصائم هو الجماع، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الحديث الذي استدلوا به على أن الإنزال من فطرات لأنه شهوة، فالمراد بالشهوة في الحديث هنا الجماع ليس الإنزال، لأن أيضا الطيب شهوة والقبلة شهوة والمباشرة شهوة، وكذلك أيضا الإنزال شهوة، فهذه جائزة ليست محرمة للصائم. فالمراد يدع شهوته يدع الجماع الذي دل عليه الدليل من السنة أنه من المفطرات، فهكذا يفهم هذا الحديث. والطيب والقبلة والمباشرة جائزة للصائم كما مر، كذلك الإنزال بغير جماع. أما قياسكم الإنزال على الجماع فهو قياس مع الفارق، لأن الجماع له أحكام خاصة، كذلك لو جامع ولو لم ينزل، لو جامع ولم ينزل فقد أفطر بالإجماع، فإفطار الصائم متعلق بالجماع وليس متعلقا بالإنزال، لأنه لو جامع ولم ينزل فقد أفطر بالإجماع أهل العلم، فإفطار الصائم متعلق بالجماع وليس بالإنزال، وليس بالإنزال. والجماع أغلظ من الاستمناء فلا يقاس عليه كما قال ابن حزم والشوكاني والصنعاني وغيرهم. قال ابن حزم رحمه الله: وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم، وأنه لم ينهى الصائم من امرأته عن شيء إلا الجماع، فسواء تعمد الإمناء في المباشرة أو لم يتعمد، كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك، إذ لم يأتي بكراهيته نص ولا إجماع. فكيف إبطال الصوم به؟ فكيف أن تشرع فيه كفارة؟ هذا كلام ابن حزم في المحلى في المجلد السادس 213. قال الألباني رحمه الله: لا خلاف بين العلماء بأن المباشرة إذا لم تقترن أو يقترن معها إنزال فإنها لا تفطر، ولكن الخلاف فيما إذا أنزل ولو لم يجامع. في المسألة قولان، والراجح أنه لا يفطر، لأنه لا دليل على أنه يفطر، ولأنه ثبت عن عائشة وسعد وغيرهما بأن المباشرة لا تفطر ولو اقترن معها إنزال، إن المفطر هو الجماع في شريط سلسلة الهدى والنور 693. وراجع كلاما له أيضا رحمه الله في كتابه تمام المنة صفحة 418 للألباني رحمه الله. قال ابن عابدين رحمه الله من كبار علماء الحنفية، قال في حاشيته، حاشية ابن عابدين من مراجع الفقه الحنفي، حاشيته على الدر المختار، الدر المختار في المجلد الثاني 399 صفحة، قال ابن عابدين رحمه الله: أما الإنزال بمس أو تقبيل أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى الجماع، فصار كالإنزال بنظر أو تفكر، فلذا لم يفسد الصوم إجماعا. هذا ما ظهر لي، قال هذا ما ظهر لي ابن عابدين رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث صفحة 49، إذا كرر النظر فأنزل، قال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر: لا يفسد صومه، لأنه إنزال عن غير مباشرة، فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه. هذا كلام ابن قدامة في المغني، هنا ذكر أن الإنزال بنظر، نظر بشهوة إلى زوجته فأنزل، أو تفكر، فكر وأنزل. يقول ابن قدامة: قال جابر بن زيد والثوري، يعني سفيان الثوري، وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر: لا يفسد صومه، لأنه إنزال عن غير مباشرة، فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، فكر أو نظر وأنزل. فهنا هذا القول ينقله ابن قدامة في كتابه المغني في المجلد الثالث 49 عن هؤلاء العلماء بأن الإنزال لا يفطر إذا كان بنظر أو بتفكر. قال محمد العثيمين رحمه الله: أما الإنزال بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، فلا يفطر. ذكره في كتابه مجالس رمضان صفحة 65. إذن هذان مسألتان، مسألة القبلة والصائم، ما هو حكمهما؟ فعرفنا القول الراجح أنه يجوز للمسلم أن يباشر ويقبل إذا أمن على نفسه الوقوع في الجماع فيفسد صومه. والمسألة الثانية: إذا قبل أو باشر وأنزل هل يبطل صومه أو لا يبطل؟ فكثير من أهل العلم قالوا إن نزال المني بتقبيل أو مباشرة أو استمناء من المفطرات، واختلفوا في مسألة إذا أنزل بالنظر والتفكر، وأكثرهم بأنه لا يفطر. والقول الثاني الذي ذكرته أن إنزال المني بغير جماع لا يفطر، سواء كان بتقبيل أو بمباشرة أو باستمناء أو بنظر بشهوة أو بلمس بشهوة أو بتفكر بشهوة فأنزل، فهذا لا يفطر عند بعض العلماء كابن حزم والشوكاني والصنعاني والألباني وغيرهم، وأخذوا من أقوال بعض السلف كجابر بن زيد وعائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص ومن ذكرته من أهل العلم كابن عابدين، وما نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني، وترجح هذا القول الثاني بأن هذا لا يفطر لأنه لا دليل من الكتاب، لا آية ولا حديث ولا إجماع ولا قول صحابي واحد على أن هذا الإنزال يفطر، لكنهم أجمعوا على أن الجماع يفطر ولو لم يكن معه إنزال. هذا القول الراجح بعد البحث وتحرير هاتين المسألتين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه. نختم بالحديث. نعم.
باب القادم.
نعم.
قال رحمه الله: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. وفي حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم.
نعم، هذا الحديث الأخير في درس اليوم، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. إذن يباح للصائم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، فإذا نام من الليل وهو جنب وطلع الفجر ليس عليه حرج ولا إثم، ولا إثم، لأن هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويصوم، يغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي الفجر ويكمل صومه. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث، مروان كان واليا على المدينة، أقسم بالله لا تقرعن بها أبو هريرة، يعني تخبر أبا هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى ذلك، لا يرى جواز أن يدرك الفجر الجنب وهو جنب، فلا بد أن يغتسل قبل طلوع الفجر، لكنه لم يعلم بهذه السنة التي علمتها عائشة وعلمتها أم سلمة أمهات المؤمنين، كانتا تحدثان وتخبران مروان هذا والي المدينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل، وهذا مروان سمع من أبي هريرة النهي عن ذلك، فلما سمع هذا الحديث من عائشة وأم سلمة قال لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تقرعن بها أبو هريرة، تخبر أبا هريرة عن هذا الحديث. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر، قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: فكره ذلك عبد الرحمن، والده كره أن يكلم أبا هريرة بما قاله مروان. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، يعني بأبي هريرة في تلك المنطقة، كانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا، يعني أنا ما أريد أتكلم في هذا لولا مروان أقسم علي فيه. قال أقسم بالله لا تقرعن بها أبو هريرة، تخبر أبو هريرة أقسم له. فقال لولا أن مروان أقسم ما أخبرتك، لم أذكر لك. وذكر قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. فقال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. إذن رجع أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن جاءه الدليل من قول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة ما ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الفضل بن عباس أيضا ذكر ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه. إذن يجوز للصائم أن يصبح وهو جنب، أن يصبح أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا الليلة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.